بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل إقبال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلك شيخ.
مرحبا أختي
سعيدة.
أهلا وسهلا ومرحبا.
كل عام وأنت بخير.
وأنت طيبة. آمين.
شيخنا، أنا الحقيقة ردت أسأل أمس بس ما بالنسبة لصلاة صيام الأيام البيض والستة شوال، يريد نجمعهم، هل نحصل الأجر كل من يعني أجر بحدة، يعني نحصل الأجرين
إن شاء الله؟
وبالنسبة للنويان يعني أنوي للطرف، يعني نويت البارحة بس بعد بس أتأكد يعني أنه يعني صحيح إن شاء الله.
كيف أختي كيف أختي نويت البارح إيش؟
يعني قلت اللهم أنوي صلاة صيام ثلاثة أيام البيض وستة شوال.
يعني قلت البارح في الليل نويت أن أصوم ثلاث أيام البيض مع ستة شوال.
نعم
إن شاء الله.
وإيه طوية يعني من أربعة اليوم أول أيام البيض وراح تجيها
إن شاء الله. أبشر يا أخبار.
اسمه الشيخ أنا بسأل دي يعني تأكيد، أنا سمعت قبل فترة بالنسبة لدعاء الوتر الله مهديني شي من هديت ونكمله، فما يجوز أن نحط أي دعاء ثاني معه، مو صح؟
لا أنا ما قلت ما لا أنا ما قلت ما يجوز، لكن قلت الأفضل الالتزام بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم يعني نكتفي وإن حسن نضيف عليه
إن شاء الله. نعم.
وشيخنا بالنسبة صلاة الفجر والعشاء، بالنسبة للآيات يعني الإخلاص والمعوذتين، تقرأها مرة واحدة لو ثلاث مرات
هذه في الصلاة يعني؟
إيه بالنهاية يعني بعد التسليم،
يعني قصدك بعد الفجر والمغرب يمكن قصدك؟
إيه نعم، بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب.
إيه مش العشاء. إيه نعم. إيه نعم. إيه. إن شاء الله.
أقول يعني والثالث وهو مو ثالث يعني شيخنا بالنسبة الآية بالنسبة لسورة الكهف.
إيه.
يقول بالنسبة يقول يتلطف، كلمة يتلطف يقولون توقفون يمها بها دعاء، سابقا كانت بالقرائن السابقة يكتبوها بلون أحمر، يخطوها بلون الأحمر حتى الإنسان من يقرأ ويوصل إليها يندعي.
نعم.
صحيح ما موجود صحيح هاي الكلمة؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا.
مرحبا أختي. مرحبا أختي. مرحبا أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يعطيك العافية شيخنا.
يا مرحبا
شيخ الله يسلمك. عندي ثلاثة أسئلة جزاك الله خير.
تفضل أبو إبراهيم.
السؤال الأول، ظهر رجل مسن في الحرم وقد فتنوا كثير من الناس به، فمنهم من يقول بأنه ملك ومنهم من يقول بأنه صحابي ويقبلون يده ورأسه، فهل من رسالة من فضيلتكم بشأن هذا الموضوع؟ جزاك الله خير.
سؤال إبراهيم.
وسؤال ثاني شيخ، أيضا انتشر مقطع آخر لشخص يقول من أراد أن يقوي بصره فليكتب على خرقة اسم الله عز وجل ثم يلفها حول عينيه، زين؟ والبصر رح يرجع قوي.
يعني يذكر اسم الله عز وجل أفضل جلالة الله، ها؟
يكتبها على الخرقة ويلفها حول رأسه على العينة.
أيوة طيب طيب.
يعني يقول يرد يعني قوي البصر.
طيب.
خلال خمس دقائق تقريبا.
نعم.
زين. والسؤال الأخير جزاك الله خير شيخ، بالنسبة لساعات يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة، يعني المعروف هي بعد الشروق تبدأ أو بعد الفجر، زين؟ الآن في الوقت الحالي في مساجد يعني تكون مغلقة في هذا الوقت، فتفتح ممكن قبل الأذان أو بساعة، فمتى هنا تحسب الساعات الأولى، يعني الساعة الأولى والثانية والثالثة بالشكل هذا؟
إن شاء الله أبو إبراهيم.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضلي أمل.
يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، هل صحيح أن الماء إذا دخل باطن الفرج يطلع نجس؟
إذا دخل ماء إيش؟
باطن الفرج يطلع نجس.
طيب.
أنا من مشكلة وساوس، أخاف يدخل مع الشفاط يدخل باطن هذا باطن الفرج وأخاف يكون نجس.
طيب.
ثاني سؤال.
طيب.
ثاني سؤال، حكم الريح من قبل المرأة الفرج المرأة، هل ينقض الوضوء؟ وإذا كان أنا أعاني من الوسواس، إذا كان يعني على قول اللي يقولون ينقض الوضوء، يعني أنا أعاني من الوسواس كثير، أكرر الوضوء وأتعب في الوضوء، إذا كررت يعني أطول في الوضوء عادي لو ما وضيت؟
إن شاء الله
صلواتي صحيحة تكون
إن شاء الله. أمل.
السؤال الثالث، الأظافير القدم الطويلة يلزم أدخل فيها الموية وقت الوضوء؟
إن شاء الله يا أمل.
السلام.
مرحبا أمل. طيب، عندي بعض الأسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يسأل أحد الإخوة من الصم يقول أنا لا أعرف لا أقرأ ولا أكتب، هل يمكن أنني أنسخ المصحف يعني بيدي وأصور هذا القرآن وأنسخه بيدي على ما هو عليه في المصحف؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك كونك لا تحسن القراءة ولا تحسن الكتابة، فأنا أنصحك بعدم التعرض للمصحف بالنسخ أو بالكتابة، لأنك قد يحصل عندك خلل أو خطأ ولن تستفيد من هذا. والمصاحف ولله الحمد الآن تقوم عليها مطابع عملاقة، وهذه المطابع تنتج ملايين المصاحف. ولذلك أخي الفاضل اللي أنصحك فيه بارك الله فيك أن تتعلم القراءة والكتابة، والقراءة والكتابة ليس تعلمهما صعب، ولو أتيت بشخص مثلا عفوا لو أتيت بشخص عندك في البيت وبدأ يعلمك القراءة والكتابة أفضل من كونك تقوم على نسخ المصحف. كذلك تشتغل بذكر الله وتشتغل بطلب العلم، يعني مثلا إذا كان هناك إمكانية مثلا لطلب العلم حتى ولو بلغة الإشارة، فيوجد ولله الحمد هناك من الأخيار والفضلاء ما يترجمون الدروس العلمية والخطب الشرعية، ويعني يقومون على مثل هذه الأشياء في يعني في جهود جبارة، فلعلك هذه أنفع لك من قضية النسخ. عفوا. السؤال الثاني من أحد الإخوة من الصم يقول في بنت جاها عريس، وهذا الرجل العريس عنده زوجة سابقة طلقها وعنده ولد منها، يقول البنت راضية فيه وموافقة لكن أهلها رفضوا، تريد نصيح. أختي الفاضلة وأهل هذه البنت، بالنسبة للمرأة إذا جاءها صاحب الدين والخلق فينبغي المبادرة إلى تزويجه وعدم التأخر في ذلك، وكون الرجل قد طلق ليس عيبا، يعني قضية الفشل في الزواج لا يعني بالضرورة أن هذا الرجل سيستمر في هذا الفشل، فقد يكون السبب من الزوجة الأولى، قد يكون السبب من الزوجة الأولى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك الشارع الحكيم حرم عضل البنات، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يجوز للإنسان أن يضر بابنته أو أن يمنعها أو أن يرفض الزواج إلا إذا كان هناك سبب مقنع، إذا كان عند ولي أمر الفتاة سبب مقنع نعم له الحق، لأن الولي ما وضع إلا لهذا، الولي ما وضع لمثل هذا الأمر إلا لمصلحة الفتاة. لكن إذا كان السبب كونه متزوج سابق وعنده ولد، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أغلب الناس الآن عندهم أولاد وطلقوا نساء وعندهم أولاد ويتزوجون ونجحوا ولله الحمد في زواجهم. وممكن يعني إذا كان أهل البنت يشترطون مثلا يقولون بأن الولد هذا يعيش عند جدته, جدة الولد يعني يذهب إلى جدته مثلا, تشترطون هذا في العقد إذا كان والله تعتقدون بأن الولد هذا يسبب مشاكل على البنت أو شيء من هذا القبيل, قولوا اشترطوا في العقد على أن لا يكون الولد يسكن مع ابنتنا مثلا. أنا أذكر مثلا مع أن حقيقة يعني يكون الزوجة الثانية ترعى هذا الولد وتربيه تربية صالحة كم لها من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني يا أخواتي يعني حاولوا أن تزيحوا هذه العادات والأفكار التي حقيقة ليس لها يعني قيمة في الواقع. والله فلان كان متزوج ثم طلق لا تزوجونه, هذا كلام باطل ومردود. والله فلانة كانت متزوجة وطلقت, ما ذنب هذه؟ قد يكون الزوج هو الفاشل, قد يكون الزوج هو المضر بها. فلذلك أزيحوا هذه الفكرة, والله فكرة أن المرأة المطلقة أو الرجل المطلق ما يزوج ويكون هناك يسكن الإنسان خوف منه, هذا غير صحيح. بالعكس بل بعض الدراسات تقول الرجل الذي طلق أكثر حرص على الزوجة الثانية. لماذا؟ لأنه دخل تجربة وعرف يعني السلبيات والأخطاء, وربما يكون هو قد ارتكب أخطاء فيتلافاها مع الزواج الثاني فيكون نضج, صار عنده نضوج. فلذلك أنا أوصي أهل هذه الفتاة اللي هي من الأخوة أو من عفوا من الأخوات الصم أن يتقوا الله عز وجل وأن يقبلوا بهذا الرجل ما دام أنه مرضي الدين والخلق كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إقبال من العراق بارك الله فيها تسأل تقول هل يعني يمكن جمع الأيام البيض مع ستة من شوال؟ تقول أنا نويت وقلت نويت أن أصوم الأيام البيض مع ستة من شوال. إقبال بارك الله فيك, بالنسبة لجمع الأيام البيض مع ستة من شوال نص كثير من أهل العلم على جوازه, وأن عبادة الصيام صيام ثلاثة الأيام البيض تتداخل مع صيام ستة من شوال لأنهما من عبادة واحدة يعني من جنس واحد من العبادة هو الصيام. ويعني الأيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إذا صامهما الإنسان في شوال ناويا أيام البيض وستة من شوال كتب الله له أجر هاتين العبادتين. ولذلك من نوى وجمع صيام ستة من شوال مع الأيام البيض أرجو الله تعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة للعبادتين. لكن أنبهك يا أختي إقبال لأنك ذكرت في السؤال تقولين بأنك البارح قلت نويت يعني تلفظت بالنية, وإذا كنت متابعة لنا في البرنامج أنا دائما أنبه على مسألة النطق بالنية وأنه غير مشروع بل عده العلماء من البدع. لماذا؟ لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. النية عند أهل العلم هي العزم على فعل الشيء, العزم. فكل من نوى شيء فكل من عزم على شيء فهو ناويه. ولذلك العرب تقول نواك الله بخير, نواك الله بخير. فكل من عزم على شيء فهو قد نواه. فلذلك أخت الفاضل أنت ما تعرفين الله يعني أعمال قلبك, الله عز وجل هو المطلع على أعمال القلوب سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب سبحانه وعز. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يجهرون بالنية أو يعني ينطقون بالنية. النية محلها القلب, والنية إنما شرعت لأمرين, لتمييز العبادات عن العادات, لأن هناك بعض العبادات صورتها صورة عادة, صورتها صورة عادة, فجاءت النية القلبية لتميز العبادة عن العادة. والأمر الثاني شرعت لتمييز رتب العبادات, هذا فرض وهذا سنة, هذه مقضية وهذه مؤداة وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. إقبال من العراق تسأل تقول يعني بالنسبة لدعاء الوتر تقول أنا استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق باللهم اهدني في من هديت بأنه لا يزاد عليه, يعني لو زدت عليه هل في شيء؟ أختي إقبال بارك الله فيك, مثل ما قلت لك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحسن بن علي عند الترمذي وغيره أنه علمه هذا الدعاء يقوله في الوتر, وهو: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إلى آخر الدعاء. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذا لجميع الأمة، جميع الأمة، لكن الزيادة عليه لا بأس، بدليل أن عمر بن الخطاب زاد عليه، زاد عليه، فكان من جملة ما كان يدعو به رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كان يقول: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نشكرك ولا نكفرك، ونطرح ونترك من يكفرك، إلى آخر الدعاء. فلو زدت شيء لا بأس. المقصود يا أختي إقبال، يمكن أنا تكلمت على قضية المبالغة في الدعاء من حيث الإطالة، من حيث الإطالة، فنجد بعض الناس يدعو دعاء القنوت مدة ربع ساعة أو نصف ساعة، بل بعض الأئمة زاد إلى 45 دقيقة، وهذا لا شك بأنه مبالغ، هذا مبالغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، وآتاه الله عز وجل جوامع الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، هذه تحتها مضامين ومعاني يعني كثيرة جدا لمن تأملها، وعافني فيمن عافيت، المعافاة في الدين والدنيا، وإلى آخر الأدعية. كل دعاء يشتمل على معاني عظيمة جدا وتحته مضامين كثيرة جدا، هذا اللي قصدته، بارك الله فيك. إقبال من العراق تسأل عن قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، تقول: هل هي ثلاث مرات؟ أختي إقبال بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في جميع الصلوات الخمس مرة واحدة، في جميع الصلوات الخمس مرة واحدة فقط، وليس هناك ميزة لصلاة الفجر ولا لصلاة المغرب في تكرار قراءة المعوذات، وإنما دخل الوهم على بعض الفقهاء كون هذه السور تقرأ ثلاث مرات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، فظنوا أنها تقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهذا وهم. ولذلك أختي الفاضلة، الصلوات الخمس تقرأين مرة واحدة، فإذا جلست بعد صلاة الفجر تأتين بأذكار الصباح تقرأينها ثلاث مرات، تكررين: قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. وإذا جئت تقولين أدعية أذكار المساء، وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر، من بعد دخول وقت صلاة العصر، أيضا تقرأين ثلاث مرات، فالجهة منفكة هنا، فما في علاقة بين تكرارها ثلاث مرات وكونها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، بارك الله فيك. عفوا. إقبال من العراق تسأل، تقول: في سورة الكهف عند قول الله تعالى: وليتلطف، تقول: المصاحف القديمة كان فيها يعني تلوين لهذه الكلمة باللون الأحمر، ويقولون بأن إذا وقفتم عليها أدعو، إذا وقفتم عليها أدعو. أختي إقبال بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأمور وهذه المسائل لا بد فيها من دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. فليس في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في قول الأئمة الذين يعتد بأقوالهم من المتبوعين أن إذا وقفت عند قوله تعالى وليتلطف تدعو وتقف عنده، هذا كلام غير صحيح. ولذلك اعتقاد هذا والتزام هذا يجعل هذا بدعة، إذا التزمه الإنسان قلبيا وعمل به واقعيا أصبح بدعة. لماذا؟ لأنه ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في الآثار الصحابية هذا الأمر، فتوظيف الدعاء عند هذه الكلمة غير صحيح. تعرفين هذا يعني اجتهاد من بعض الناس، ذهبوا وأحصوا كلمات القرآن وقالوا بأن عند قوله تعالى وليتلطف هذا منتصف القرآن، حسبوا طبعا الكلمات من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف عند قوله تعالى وليتلطف ومن بعدها إلى آخر القرآن إلى سورة الناس، قالوا توسطت. لكن هذا لا يعني بأن الإنسان يوظف عبادة ما جاءت لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، فهو أمين صلى الله عليه وسلم، ما من خير يعلمه لنا إلا دلنا عليه وأرشدنا إليه ونبهنا عليه. معقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كل ما فيه صلاحنا يترك هذا الأمر؟ هذا اجتهاد يا أخت الفاضلة، وأخطأ من قال بهذا القول، ما عندنا دليل أبدا. ولذلك يجب على الإنسان أن يترك هذا الأمر، وترك هذا الأمر عبادة. يعني بعض الناس الآن يعتقد إذا تركت الشيء يعني تركت شيء تركت مثلا خير لك، غير صحيح. ترك الشيء الغير مشروع عبادة، عبادة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك الترك هذا عبادة، أنت الآن تتركين هذا العمل تقربا إلى الله، حتى لو كل الناس اللي حولك يعملون هذا العمل تتقربين إلى الله، لأنه ما ثبت في الشرع أن والله ندعو عند قوله تعالى وليتلطف. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يقول: ظهر رجل مسن يعني فتن الناس به نسأل الله العافية، يقول بعض الناس بأنه ملك نازل من السماء، وبعضهم يقول صحابي جليل وأخذوا يقبلون رأسه ويده ويتبركون به، يقول ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل يجب على المسلم أن يفهم الإسلام، لأن كثير من المسلمين وللأسف ما فهموا الإسلام، كثير من المسلمين ما فهموا الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهل الشرك، هذا هو الاستسلام، هذا هو الإسلام، أنك تستسلم لله عز وجل وأن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تطيع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن تجتنب كل ما نهى الله عنه وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة بالأمر بهذا، قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لإخراج الناس من ضلالات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والسنة والطاعة، ولذلك فتح الله به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأمرنا بطاعته وباتباعه. قل جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان في الناس مجموعة من العقائد الباطنة، مجموعة من الاعتقادات الشركية والبدعية، فأبطلها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك التبرك بالأشخاص وبالذوات وبالأحجار وبالأشجار، واعتقاد بأنها مصدر البركة مصدر الخير، هذا كان من أعمال أهل الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة بأصحابه من مسلمة الفتح مروا على قوم لديهم سدرة، شجرة من السدر ينوطون بها أسلحتهم للبركة يعني، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة مثل هؤلاء نعلق عليها سيوفنا حتى تتبارك السيوف. فعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، قال: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن وتضبط السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البركة من الله عز وجل، أنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بمخلوق إلا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فالصحابة رضي الله عنهم تبركوا بذات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سجلت دوابنا السنة مجموعة من المواقف تبركوا في ذات النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت أبدا عن الصحابة الكرام ولا من جاء بعدهم أنهم تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم أبدا، لأنهم يعتقدون بأن البركة من الله عز وجل، أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان بأن ذات من الذوات يمنح البركة، يمنح البركة، هذا كلام باطل، سواء كان من الأحياء أو من الأموات، سواء كان من الأحياء أو من الأموات. وهذا الذي ذكرت يا أبا إبراهيم، أنا رأيت حقيقة المقطع، رجل مسكين عامي وضع شار على رأسه أو شيء وانتشر المقطع وأصبح الناس يعتقدون فيه، فالذي يقول بأنه ملك جاهل، الذي يقول بأنه ملك هذا جاهل، جهل مركب. كيف ملك الآن يذهب ويجلس مع الناس ويأكل ويشرب ويلتقي به الناس؟ ومن قال بأنه صحابي هذا جهل مركب أكثر من الجهل الأول. الصحابة رضي الله عنهم ما يوجد أحد من الصحابة بقي مخللا أبدا أبدا، لا، الله عز وجل كتب على الخلق أنه لا يخلد أحد، وما جعلنا يقول جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. من الذي يقول بأن صحابي بقي ويأتي عندنا؟ هذا جهل. وهذا يا أخي الفاضل أبو إبراهيم إن دل على شيء يدل على ما ذكرت في أول الجواب، الناس ما فهموا الإسلام للأسف الشديد. نحن رزقنا الله ومنحنا وهبنا الإسلام من دون عناء، لكن للأسف كثير من الناس ما فهموا الإسلام. كيف الآن أتبرك بشخص مسكين لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور؟ وأكبر دليل هذا يمرض ويموت، كيف الآن أذهب أتمسح به؟ كون لبس لباس يعني مثلا معين يدل على أنه لباس للمتقدمين، خلاص قلنا صحابي ولا ملك من السماء. فاتقوا الله يا إخواني واحذروا من هذه البدع واحذروا من هذه المسالك الخطيرة، هذه مسألة غاية في الخطورة. نص العلماء على حرمة التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأمهات المؤمنين ولا بالصحابة، الصحابة رضي الله عنهم سواء العشر المبشرين ولا بأحد. ولا يجوز التبرك حتى بالأشجار ولا بالأحجار. في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني أعلم، يقول الحجر الأسود ويسمع الناس، يسمع الناس، يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وهو حجر الأسود، حجر الأسود، هذا تقبله سنة، لكن هل يمنح الإنسان البركة؟ ما يمنح البركة. يقول عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فواجب على جميع المسلمين أن يتقوا الله وأن يتعلموا أحكام دينهم، تعلموا العقيدة الصحيحة السليمة بعيدا عن مثل هذه الخرافات. للأسف الشديد الآن يوجد من المسلمين من يتعلق بخرق، خرق يتعلق بها ويعتقد بأنها بركة. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الرجل مسكين يعني، وللأسف الشديد فتن الناس به، فواجب على المسلمين أن يعودوا إلى تعلم أحكام دينهم وأن يتعلموا العقيدة السليمة الصحيحة، وأن يعتقدوا بأن لا يوجد يعني البركة لا تمنح إلا من الله عز وجل، وأنه لا يجوز التبرك لا بشجر ولا بحجر ولا بخرق ولا بستار الكعبة ولا بذوات إلا ذات النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، في حياته. أما وقد مات عليه الصلاة والسلام وما بقي شيء من آثاره، فيبقى الناس يلتزمون هذا الأمر ويقفون على قنطرة العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة فرصة للناس الآن أن يراجعوا هذه المسائل وأن يتعلموا وأن يسألوا أهل العلم. كون والله الشخص اشتهر، هذا يعني هل هذا دليل على أن والله شهرة هذا الإنسان دليل على أنه نازل من السماء أو أنه صحابي كما يعني ذكرت في السؤال؟ ليس هناك أكثر، يعني الدجال أكثر لما يخرج يتبعه كثير من الناس، كثير من الناس يتبع الدجال، ومعه جنة ومعه نار. هل هذا دليل على أنهم هؤلاء على الحق أم على الباطل؟ على الباطل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأرشدنا ونصح لنا صلى الله عليه وآله وسلم، نصح لنا، نصح لنا. فالواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يتعلموا العقيدة السليمة وأن يراجعوا أهل العلم فيما يشكل عليهم، وأن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الخرافات وهذه البدع والهرطقيات. هذه هرطقيات، هذه حقيقة يضحك منها العقلاء. كيف الآن شخص عامي مسكين أتبرك به؟ الصحابة رضي الله عنهم ما نقدر نتبرك بهم لو كنا في على حياتهم. أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. أبو إبراهيم بارك الله فيه في سؤاله الثاني يقول قرأت أو نعم يقول قرأت أن شخصا يقول من أراد أن يقوي بصره يكتب اسم الله لفظ الجلالة ويضعه على عينيه ويرد الله عليه بصره. يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، أسئلتك اليوم كلها تدور حول مثل هذه المعاني، هذا كلام باطل وغير صحيح. والمشروع بارك الله فيك الرقية الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان شخص يعاني مرضا في عينيه أو في عينه يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة، هذه ثلاث مرات، ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ سورة الفاتحة، سماها رقية صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الإنسان الفاتحة لو كررها سبع مرات لا حرج، أيضا يقرأها سبع مرات يضع يده ويرقي نفسه، ولو قرأ آية الكرسي وقرأ المعوذات مثلا هذا كله مشروع. أما عفوا أما أن يكتب لفظ الجلالة ويضعه على عين هذا ما في دليل، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فللأسف يعني بعض الناس يتركون المشروع ويذهبون إلى الممنوع، يتركون السنة ويذهبون إلى البدعة، وهذا كثير، نسأل الله السلامة والعافية. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ السؤال الأول، أنا كنت صايمة وبديت أتوضأ، بلقت أول مرة بلقت في الاستنشاق يومين ما عارفة، وتوقفت من أول مرة من بديت توقفت، حسيت إني بلقت ما عارفة أقضي الأيام يومين.
عندك وسواس يا أم علي؟
أو كنت معاني شديد، كنت عايشة بجحيم والحمد لله بفضل الله ورحمته يعني شفيت منه، لكن حسيت خفت إنه يكون ده وسواس إنه أفتح باب للوسواس.
طيب يا أم علي
والحمد لله، والله يا شيخ أنا كنت معانا عايش في معانا، لكن الحمد لله بفضل الله يعني
الحمد لله. الله يوفقنا.
السؤال الثاني، الحمد لله الله يجزيك. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لصلاة الضحى الأفضل نداوم على 4 ركعات أو 6
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا دائما موظفة قبل الفجر بساعة بصلي 11 ركعة، يجوز؟
كم ركعة؟
11 ركعة في ساعة. يعني طوال نداوم عليها.
طيب.
ويجوز التصوير بالجوال يعني من دون تغيير في التصوير بفلاتر ولا حاجة، بس بالجوال يجوز؟
تصوير ايش؟
بالجوال عادي، التصوير عادي بالجوال، لكن من دون فلاتر من دون يعني لا حفظ في الجوال ما له نشر والله.
طيب ان شاء الله يا معلي.
والسؤال يا شيخ، انا دائما بعد الفجر بجلس بستغفر لوالدين متوفي بعدد، لكن ما بحدد عدد، مرات بزيد مرات بنقص من العدد، يجوز؟
ايش تسوين؟
استغفر لوالدي يعني ربي اغفر لوالدي بعدد يعني، لكن ما بحدد عدد معين، مرات طيب. بزيد مرات بنقص.
طيب
ويا مرات بزيد منهم مرات بنقص
ان شاء الله يا معلي. اهلا وسهلا، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام الله عليك شيخ.
مرحبا.
شيخ من معاني تقوى الله يعني اللي أنا حفظت من المعاني لا يراك فيما نهى عنه أو أن لا يفتقدك حيث أمر، بس يعني ما فهمت عليه هل معنى أن لا يفتقدك حيث أمر أو لا يراك فيما نهى.
شكرا يا عبد العزيز.
وسؤال شيخ ثاني، قيام الليل إذا أنا بصلي 4 ركعات من قيام الليل، ركعتين، وهل يجوز عيب الوتر ولا لازم يكون 3 ركعات أو 8 ركعات؟
كيف أنت تصلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين وبعدين
ويب الوتر،
تجيب الوتر بعدها؟
هي يعني إذا سويت هالشيء، أنا للحين ما سويت، أو ست ركعات أيب الوتر سابع أيب، يعني ركعتين 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 ست ركعات سابع ركعة أيب الوتر،
يعني تسلم من كل ركعتين.
هي سلم من كل ركعتين، فالسابع بيكون الوتر. هل الشيء يصلح ولا لازم أكون ثمانية عقب أيب الركعتين
شبع؟ واضح يا عبد العزيز، أبشر.
وفي سؤال بعد شيخ، أنا سمعت من أحد الناس أن قيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل.
فما ترك حديث. قيام الليل
لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، سمعت أحد من كذي قال.
قصدك فما قصدك يا عبد العزيز، فما ترك عبد الله قيام الليل، هذا هو الحديث.
هي هذا هو الحديث.
خلاص،
فأنا يوم أسمع، أنا أبغي من هالسؤال أني يعني يوم أسمع الحديث مرات أنا يعني أصلي وتر ركعة واحدة، يعني لأن كنت نازل من دوام تعبان أصلي ركعة، فأنا مرات أقول أنا هل أنا ها مثل الحديث الداخل فيه، يعني الحين هذا نهي أنا فهمت من الحديث أنا لا تكون مثل فلان، يعني لازم ما نترك القيام الليل، أنا حين أصلي وتر، فهل هالشيء صح يعني لي أنا داخل الحديث؟
أبشر يا عبد العزيز
وجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب. أبو إبراهيم بارك الله فيه يقول بالنسبة لساعات يوم الجمعة معلوم الخلاف فيها، هل هي من بعد الفجر أم بعد شروق الشمس؟ يقول يحرص الإنسان على أنه يبكر إلى صلاة الجمعة، لكن يقول المساجد الآن ما تفتح إلا قبل الأذان بنصف ساعة مثلا، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أولا أنا أبشرك، إذا كانت نيتك وقصدك التبكير إلى صلاة الجمعة ثم حال بينك وبين التبكير إلى المسجد في يوم الجمعة فلك الأجر، أجر التبكير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ولذلك العلماء يجعلون قاعدة في هذا أن كل من نوى عبادة ثم ما حال بينه وبين هذه العبادة شيء ليس منه، يعني ليس من جهته من جهة أخرى، فله أجر هذه العبادة والطاعة، وهذه نعمة من الله عز وجل، فأبشر بخير. الأمر الثاني طبعا بالنسبة للمسألة هذه هي خلاف بين الفقهاء، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الساعات ساعات الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ونعم وذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى، ليس المقصود بالساعة الستين دقيقة، لا، ساعة هي وقت، فقال جمهور العلماء بأنها تبدأ من شروق الشمس، تبدأ من شروق الشمس إلى دخول وقت صلاة الجمعة، هذا قول الجمهور. القول الثاني وهو مذهب من المذاهب الفقهية قالوا بأن الساعات هذه لحظات، وهي تبدأ من دخول وقت صلاة الجمعة، يعني يمكن دقائق، يعني كل ساعة دقيقة دقيقتين تقريبا. على العموم أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك، أبشر بخير. إذا مثلا أغلقت المساجد وما فتحت إلا قبل الخطبة بنصف ساعة أو قبل الأذان بنصف ساعة، إن شاء الله لك الأجر والثواب. أما من السعودية تسأل تقول هل صحيح بأن الماء إذا دخل من باطني أو خرج من باطني الفرج يعتبر نجسا؟ أختي أمل بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يبعد عنك الوساوس وأن يسلمك من كيد الشيطان وشره وتوهينه، وأسأله جل وعلا أن يهبك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أختي الفاضلة كما نصحتك سابقا بالتزام النصائح التي أسديتها لك فيما يتعلق بالوساوس وتنتبهين ولا ترجعين مثل ما يقولون إلى المربع الأول، وقد عافاك الله عز وجل، أنت الآن تتقدمين خطوة وتتأخرين خطوتين، لا ما يصلح يا أمل بارك الله فيك، أنت الآن الحمد لله أخذت النصائح من عندي، وأنا أجزم يقينا أنك ذهبت إلى مجموعة مشايخ مجموعة طلبة علم وكلهم أوصوك، ومع ذلك الملاحظ عليك بأنك تتقدمين خطوة وتتأخرين خطوات، وهذا ما يصلح، هذا ما يصلح. عموما أختي الفاضلة ما سألتي عنه الخارج من الاستنجاء بما ذكرت هذا الماء ليس بنجس، ليس بنجس. والعلماء نصوا على أن الماء المنفصل عن النجاسة بعد زوالها لا يكون نجسا. الماء المنفصل بعد تطهير النجاس، تطهير النجاس، يعني مثلا النجاسة طهرت 7 مرات، مثلا الغسلة الأخيرة هذه التي انفصلت عن النجاسة مثل نجاسة الكلب مثلا أو بقية النجاسات، هذه طاهر. فبارك الله فيك، أنت لما تستنجين ما يخرج من أثر الاستنجاء من الماء هذا ليس بنجس. وهذه فائدة العلم، لما تتعلمين بارك الله فيك وتتفقهين وتراجعين العلماء ولا تكثرين من الوساوس والافتراضات. الافتراضات هذه اللي تفترضينها أنت هي سبب لجذب الوساوس، أما إذا مضيتي ما عليك شيء. لذلك الإنسان يجب أن ينتهي في مسائل الوساوس. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالانتهاء، بالانتهاء. ولا يجوز الإنسان يبني الأحكام على ظنون أو شكوك أو وساوس. الأصل اليقين، ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وبالنسبة للموسوسين حتى لو غلب على ظنه أنه خرج منه شيء أو أنه أحدث، حتى لو غلب على ظنه، هذا الموسوس لا يلتفت ولا يرجع لأنه مريض، مريض. الموسوس يقيم اليقين مقام الشك، الموسوس هذا يجعل اليقين شك حتى أنه ينكر ذاته في بعض الأحوال. فلذلك حتى لو غلب على ظنك بأنه حصل نجاسة حصل شيء لا تلتفتين، توضئي وخرجي مباشرة وصلي، بهذا تستطيعين أن تنتهي من الوساوس وأن تخزي شيطانك بارك الله فيك. أمل من السعودية تسأل عن الريح من القبل، تقول هل تنقض الوضوء؟ أمل بارك الله فيك، بالنسبة للريح الخارجة من قبل المرأة أو من قبل الرجل محل خلاف بين العلماء، والراجح بأن الريح الخارجة من قبل المرأة وقبل الرجل لا تنقض، لا ينتقض بخروجها الوضوء. لماذا؟ لأن القبل ليس محل لخروج الريح، وإنما الريح تخرج من الدبر، وهذه الريح التي تخرج إنما مجرد فقاعات هواء ليس لها أثر في مسألة نقض الوضوء. ولذلك كل من شعر بأن هناك ريح تخرج من قبوله سواء رجل أو امرأة هذا لا ينتقض به الوضوء. أمل من السعودية تسأل عن أظافر القدم الطويلة، تقول هل يلزم أنني أدخل الماء أثناء الوضوء؟ يا أمل بارك الله فيك، بالنسبة لي غسل القدمين من فرائض الوضوء لقول الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة وضوئه ذكروا بأنه كان يغسل قدميه مع الكعبين، مع الكعبين. وبالنسبة لك إذا وضعت القدمين تحت الماء كفاك ذلك، ما في حاجة أنك تفتشين في أظافر قدميك سواء كانت طويلة أو قصيرة، مثلا دخل الماء ولا ما دخل، ما تلتفتين لمثلها، لأن الماء الذي تستعملينه وأنا أجزم يقينا بأنك تكثرين من الماء لأن عندك وسواس، تكثرين من صب الماء، ولذلك الماء يغمر القدم كاملة، فما في داعي. أنت في حالة مرضية، مرض الوسواس، تحتاجين أنك لا تلتفتين إلى مثل هذه الأشياء، ولا تفتشين ولا تنقبين ولا تنظرين في أظافر قدميك. ضعي القدمين تحت الحنفية واغسليها واخرجي إلى صلاتك بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول: أنا يعني كنت صائمة وبالغت في الاستنشاق بعض الأيام، ماذا علي؟ أم علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث لقيط بن صبورة أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، فإذا بالغ في الاستنشاق كان وسيلة إلى دخول الماء إلى الجوف، ولذلك يفطر بهذا. فأنت حسب ما ذكرت أيضا كنت تعانين وسواسا وقد نجاك الله عز وجل، إذا بالغت وشعرت بأن الماء دخل تقضين هذه الأيام. أما إذا بالغت وما شعرت بأن الماء دخل فأنت وقعت في الكراهة، لأنك خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم المبالغة في الاستنشاق. وصومك صحيح ولله الحمد والمن، صومك صحيح. لماذا؟ لأنك ما دخل جوفك شيء من الماء بارك الله فيك. أم علي من السعودية تسأل عن صلاة الضحى، تقول هل لو داومت على 4 ركعات أو 6 ركعات يعني هذا أمر مشروع؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا عدد له، أقلها ركعتان وأكثرها لا عدد له، واختلف العلماء في الأفضل، فمنهم من ذهب إلى 4 ركعات، قبل ذلك منهم من ذهب إلى 2، قالوا لأن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولأبي ذر أظن ولحذيفة، وكذلك في الحديث حديث قال ويجزئ عن ذلك 2 يركعهما من الضحى، فقالوا بأن هذا الحديث نصت على 2. القول الثاني قالوا أفضل صلاة الضحى ما كان 4 ركعات، لما عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى عندها قبل أن يخرج من بيتها 4 ركعات، كان يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قالوا 6 ركعات أو 8 أو 10 أو 12 ركعة، واستدلها على هذا بفعل الصحابة، فمن الصحابة من كان يصلي 6 ركعات ومنهم من كان يصلي 8 ركعات، ويستدل لذلك بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، قال صلى 8 ركعات في فتح مكة وقت الضحى. بعض العلماء قالوا لا، هذه اسمها صلاة الفتح، لأن الصحابة فهموا ذلك، مثل سعد ابن أبي وقاص في معركة القادسية صلى 8 ركعات، قال هذه صلاة الفتح، ومنهم من كان يصلي 10 ومنهم من كان يصلي 12 ركعة. عموما الأمر في هذا واسع، لو واظبت على 4 ركعات جاز ذلك والحمد لله. أم علي بارك الله فيها تقول أنا بعد صلاة الفجر، عفوا تقول أنا نعم تقول أنا مواظبة بعد صلاة الفجر على الاستغفار، تقول أو نعم لا عفوا هي تقول أنا أصلي من الليل 11 ركعة، تقول مدتها ساعة كاملة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة، ولذلك هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان يطيل فيهما عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالت عائشة فلا تسل عن حسنهن وطولهن. فأنت يعني في ظرف ساعة، طيب هذا قيام طيب لليل في ظرف ساعة، تصلين على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو نقصتي لو زودتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني 2 ركعتين. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تسأل عن حكم التصوير في الجوال من دون فلاتر. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للتصوير في الجوالات هذا راجع للمسألة الخلافية وهي حكم التصوير، فمن أهل العلم من منع ذلك مطلقا، قال عفوا منع ذلك مطلقا، قال لا يجوز التصوير لا في الكاميرات ولا في الجوال ولا في أي شيء من هذا القبيل، ومن أهل العلم من أجاز مطلقا وقال هذا ليس هو التصوير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك التماثيل أو الرسم باليد، وإنما هذا حبس للصورة، يعني هذا فعل الكاميرا وليس فعل الإنسان. ومن أهل العلم قال للحاجة، قال للحاجة إذا احتاج الإنسان صور. عموما أختي الفاضلة إذا احتجت لذلك ما في بأس، بشرط أن يكون باحتشام طبعا أو شيء من هذا القبيل، مثلا تصورين أولادك إخوانك شيء من هذا القبيل، لا حرج في ذلك، على أن يكون هناك احتشام وأن لا تخرج هذه الصور عن جوالك مثلا، لأن هذه خصوصيات، ومن عوفي فليحمد الله. بارك الله فيك. أم علي تقول أنا أجلس بعد صلاة الفجر أستغفر لوالدي المتوفى، تقول ما أحدد العدد، أحيانا أزيد أحيانا أنقص. أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك، لا شك بأن هذا من بر الوالد، فالبر لا ينقطع بالموت، البر لا ينقطع بالموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه أن رجلا سأله ماذا بقي من بر والدي، قال الصلاة عليهما، وفي لفظ الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، وجاء في حديث آخر أيضا الصدق، حديث سعد بن عباد. والمعنى أختي الفاضلة الاستغفار للوالد أو للوالدة إذا انتقلوا إلى الدار الآخرة، هذا من جملة البر، والإكثار لهما مشروع. اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، هذا مشروع ولله الحمد. وما دام أنك تقول أنا ما أحدد يعني أستغفر كثيرا، أنت مأجورة على مثل هذا العمل. عبد العزيز من الشارقة يقول وقفت على عبارة في معنى التقوى، قال ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك، يقول ما فهمت هذا. عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للتقوى تنوعت وتعددت عبارات العلماء في تعريفها، فمن أهل العلم قال التقوى هي التقوى قال هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن أهل العلم قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ومن أهل العلم قال التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك، والمعنى واضح يا عبد العزيز. فالله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن أمور، فأمرنا الله عز وجل مثلا بالصلاة في المساجد بالنسبة للرجال الذكور البالغين، فإذا تركت صلاة الجماعة في المسجد أنت أخليت بالتقوى، لأنك ما أريت الله عز وجل المكان الذي أحبه وأمر به، ما أريت الله عز وجل المكان الذي أحبه وأمر به، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا به. هذا معنى أنت الآن ما أريت الله عز وجل مكانك في المسجد، مثلا إن شاء الله الفال عنك بعيد، أنت رجل إن شاء الله صالح، أمر الله عز وجل بالحج مرة واحدة في العمر للقادر المستطيع، إذا ما حججت أنت أخليت بالتقوى أو بجزء من التقوى. أمرك الله عز وجل أن تشهد مثلا يعني مجالس الخير مثلا تزداد علم وتقوى وتحرص على زيادة الإيمان، وأن لا يفقدك الله حيث وأن لا يجدك حيث نهاك. فالله عز وجل نهانا عن أمور كثيرة، يعني مثلا نهانا عن شرب الخمر، فمن ذهب إلى حانات الخمر فقد أخل بالتقوى. نهانا جل وعلا عن شرب الخمر، فمن ذهب إلى حانات الخمر فقد أخل بالتقوى. نهانا جل وعلا أن نجلس المجالس التي يستهزأ فيها بالله أو برسوله أو بآياته، وأمرنا بمفارقة هذه المجالس، فمن جلس فيها راضيا فقد أخل بالتقوى. والأمثلة كثيرة يا عبد العزيز، فأنت الآن تأتي إلى أوامر الله عز وجل وتلتزمها وتبتعد عن كل ما نهى الله عنه. تفضل يا أم محمد. أم محمد، محمد معانا؟
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخي عندي كم من سؤال. في عندي ماخذة أنا شهادات استثمارية، أخذتها وكانت تطلع في البداية أرباح، وأخذت قرض بضمان هاي الشهادات، فصار اللي يطلع من هاي الشهادات أرباح يروح للدين اللي على الشهادات الثانية وأزيد عليهم.
نعم.
إنزين، هذا أول سؤال، فهل فهاي الحالة عليها زكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في عندنا فيلا كنا عارضينها للبيع لأن عليها رهن، وبقينا نبيعها حق نسج هذا الرهن، بس لين الحين ما يانا مشتري أو اللي يونا ما بغوا يعطونا السعر اللي نباه، فعليها زكاة ولا لا؟
أنتم الآن عرضتوها للبيع؟
عرضتها من كم من سنة وما انباعت.
إيه.
طيب. إنزين، والحين أجرتها.
نعم.
إنزين، سمعت في رمضان إن فينا نشرب لين ما الأذان يخلص.
نعم.
في مرة من المرات أنا شربت والأذان يأذن يقول الله أكبر الله أكبر في البدايات، بس صار عندي يعني تخوف إن هذا الشيء صحيح ولا لا.
إن شاء الله.
إنزين، وعندي خادمة، هذه الخادمة رجعتها للمكتب، بس المكتب يعني كان ليها عندي 3 شهور و13 يوم، فأنا قلت لهم أنا توني ما خدتنها، ويعني خسرت عليها الإقامة والهوية وهاي الأمور كلها، غير إنها وايد خربت لي أشياء في البيت، غير إنها يعني صار أكثر من مشاكل معاها. إنزين، فعطيتها 3 شهور، ما عطيتها 13 يوم. هل هذا الشيء ينحسب علي؟ أنا احتسبتها من الأشياء اللي هي خربتها من الملابس وهاي الأمور، ولا لازم أعطيها الباقي؟
إن شاء الله.
تسلم يا شيخ.
مرحبا أختي.
ادعي لي يا شيخ، الله يفرج همي.
الله يحفظك.
يهدي لي نفسي وحالي يا رب.
الله يحفظنا وإياك، يفرج همك يا رب. طيب، عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول مثلا قيام الليل، يقول لما أصلي مثلا 4 ركعات ممكن أجيب الوتر بعده أو 6 ركعات، أو يلزم مني أجيب 11 ركعة مثلا. عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للوتر أقله ركعة، هذا الوتر، وأفضله 11 ركعة. وأما قيام الليل فقيام الليل لا حد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فأنت لو أوترت بركعة أجزاء كذلك. وهذا مذهب معاوية رضي الله عنه، مذهب ابن عباس، ومذهب جمع من السلف. ولو صليت مثلا 3 ركعات، يعني صليت ركعتين سلمت ثم أتيت بركعة، أوترت ولله الحمد، قمت الليل وأوترت 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة، 13 ركعة مثلا، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أهم شيء أنك تجعل آخر صلاتك ركعة الوتر. بارك الله فيك. عبد العزيز يقول أنا يعني سمعت من أحد الناس مثلا يقول قيام الليل، يعني في حديث لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يقول طيب لو صليت ركعة مثلا هل أدخل في الحديث؟ عبد العزيز بارك الله فيك، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله ابن عمر، قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، قال الراوي فما ترك عبد الله قيام الليل، فالتزم قيام الليل. وقيام الليل يا أخي الفاضل أقله ركعة مثل ما ذكرنا، لو أوترت بركعة قمت الليل، لكن شتان وفرق بين من يصلي 11 ركعة بتؤدة وبخشوع وبتدبر ويطيل في صلاته، وبين من يأتي بركعة، يعني فرق، هل يستويان؟ ما يستويان، لكن نحن نقول مثلا من قام الليل بركعة، يعني من قام الليل بركعة لم يلحقه مثل هذا اللوم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق رجل كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لكن فرق بين من يصلي ركعة أو 3 ركعات ومن يصلي 11 ركعة أو 21 ركعة أو 23 ركعة ويطيل ويصلي ويعني يقرأ بخشوع وتدبر، شتان بين هذا وهذا. خلاص أعتذر منك يا أم محمد لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج سأجيب على أسئلتك اللي أرسلتيها اليوم أو اتصلتي، وإن شاء الله تجدين الجواب بحول الله. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.